إذاعة زدن العلمية تقدم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقني وإياكم علما نافعا وعملا صالحا، وأن يوفقنا في هذا المجلس لما يحبه ويرضاه، وأن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، إنه غفور رحيم. أما بعد، فكما سمعتم موضوع درسنا هو نأخذ الفوائد من هذا الكتاب، كتاب شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، كتاب آداب المشي إلى الصلاة، وهو من الكتب المهمة التي تعنى بفقه العبادات. وأعظم العبادات بعد الشهادتين الصلاة، وهذه الليلة سندرس من أول باب صفة الصلاة. تفضل يا شيخ حسين.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه آداب المشي إلى الصلاة: باب صفة الصلاة. يستحب أن يقوم إليها عند قول المؤذن قد قامت الصلاة إن كان الإمام في المسجد، وإلا إذا رآه. قيل للإمام أحمد: قبل التكبير تقول شيئا؟ قال: لا، إذ لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه. ثم يسوي الإمام الصفوف بمحاذاة المناكب والأكعب، ويسن تكميل الصف الأول فالأول، وتراص المأمومين، وسد خلل الصفوف، ويمنة كل صف أفضل، وقرب الأفضل من الإمام، لقوله صلى الله عليه وسلم: ليليني منكم أولو الأحلام والنهى. وخير صفوف الرجال أولها، وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها، وشرها أولها.
نعم، بارك الله فيك. باب صفة الصلاة. أولا من فوائد هذا الباب نذكر بأهمية الصلاة ووجوب العناية بها والمحافظة عليها، كما أمرنا الله تعالى في كتابه، وكما بينها لنا رسوله صلى الله عليه وسلم. ينبغي الحرص على ذلك منا جميعا، من متعلم وغيره، ومن ذكر ومن أنثى، وحتى الصغار يعلمون أهمية الصلاة ووجوب العناية بها، كما كان سلفنا الصالح رحمهم الله. ثانيا، بيان مشروعية الأذان والإقامة للصلاة. والأذان للصلاة يكون في الوقت المحدد لها الذي ذكره الله عز وجل في كتابه: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. ونزل جبريل عليه السلام شريف الملائكة على النبي صلى الله عليه وسلم حياته وبين له أوقات الصلوات: صلى الظهر في أول وقتها، وفي اليوم التالي صلاها في آخر وقتها، وقال له: يا محمد، الصلاة بين هذين الوقتين. وهكذا الصلوات صلاها في أوقاتها، ويبين للنبي عليه الصلاة والسلام والبيان لأمته حتى تعتني بأوقات الصلاة. ولذلك ينبغي الحرص على الوقت، ولا يجوز للإنسان أن يتقدم أو يتأخر عن الوقت بدون عذر شرعي، بل يجب العناية ويجب التذكير لأبنائنا وبناتنا، وخاصة في أيام الإجازات التي ربما يكثر فيها التساهل في أداء الصلاة في وقتها. فلينبغي على المسلمين ذكورا وإناثا أن يعتنوا بالوقت المحدد، ولا يجوز التهاون، لأن التهاون أمره خطير، فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. والأذان فرض كفاية، فرض، لكنه كفائي إذا قام به أحد من في المسجد أو أحد من في القرية، أتى بالواجب وأتى بالفرض، وإذا تركوه أثموا، وإذا كان للمسجد مؤذن من ولي الأمر قد عينه فينبغي أن نكل الأمر إليه. وأما الإقامة فهي كذلك مشروعة، والمشروعية هذه للرجال دون النساء، فليس للمرأة، فليس عليها إقامة. ثالثا، يشرع لمن كان في المسجد القيام عند إقامة الصلاة، ومتى يقوم؟ هل في أولها أو في آخرها أو عند قوله قد قامت الصلاة؟ محل خلاف بين أهل العلم، والأمر يسير في هذا والحمد لله. بعض أهل العلم يقول إذا كان الإمام موجودا في المسجد فيشرع لك أن تقول عند قوله قد قامت الصلاة، وإذا أتى الإمام من خارج المسجد فعندما تراه تقوم للصلاة، من أجل أن يستوي الناس في الصفوف وأن يتأهبوا للصلاة. أما لا يلام يعني في هذا الأمر ويقال أن هذا أخطأ لأنه قام في أول الصلاة، في أول الإقامة، أو قام في آخرها، كما قلنا الأمر في ذلك واسع والحمد لله. رابعا، مشروعية الترديد مع المؤذن ومع المقيم، فعندما يقول المؤذن الله أكبر الله أكبر وهكذا إلى النهاية، بعد أن ينتهي من اللفظ أنت تردد معه، وليس معه وليس قبله، إلا في قول حي على الصلاة حي على الفلاح فتقول لا حول ولا قوة إلا بالله، وهي كلمة عظيمة وكنز من كنوز الجنة كما ثبت بذلك الحديث. ويختم الأذان بقول لا إله إلا الله، ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ويقول بالدعاء المشروع: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وإن زاد إنك لا تخلف الميعاد فهي أيضا زيادة ثابتة، ويدعو بما شاء. فالوقت هذا هو وقت محل إجابة الدعاء ومظنة إجابة الدعاء. وأما الترديد مع المقيم فالصحيح أنه يردد، فإذا قال المقيم للصلاة الله أكبر الله أكبر تقول مثله، وإذا قال قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة تقول مثله، وإذا قال حي على الصلاة حي على الفلاح تقول لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله، وإذا قال لا إله إلا الله تقول لا إله إلا الله دون أن تأتي بالدعاء الوارد في الأذان، دون أن تقول اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة إلى آخره، لأنك تريد أن تتأهب لماذا؟ للتكبير والدخول في الصلاة. أما ما ورد من قول أقامها الله وأدامها عندما يسمع المقيم قد قامت الصلاة فالحديث في ذلك ضعيف، ولا تقال هذه الجملة. خامسا، بيان أنه ليس بين الإقامة والتكبير للصلاة دعاء أو ذكر مشروع. بيان أنه ليس بين الإقامة والتكبير دعاء مشروع، يعني ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يقول بين الأذان وبين التكبير للصلاة دعاء ولا ذكر، بل ينصت حتى ماذا؟ حتى يكبر الإمام ويكبر بعده مباشرة، بعد أن ينتهي من التكبير أنت تكبر أيها المأموم، ولا تسابقه ولا تساويه، فكلاهما لا يجوز ذلك، بل يجب عليك أن تتبعه بعد أن ينتهي من التكبير مباشرة تقول الله أكبر. ولذلك يقول هنا الإمام أحمد لما سئل قيل للإمام أحمد قبل التكبير تقول شيئا، يعني بعد الإقامة وبين وبعد إيش قبل التكبير، قال لا، إذ لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه رضي الله عنهم. والمقصود أنه ليس هناك دعاء مسنون، لكن لو دعا الإنسان ما نخطئ ونقول أتيت بأمر مبتدع، لكن أن تعتقد أن هذا مشروع في هذا المكان في هذا الوقت فليس لك ذلك. فلو دعا الإنسان سأل الله التوفيق اللهم أعني وما شكل ذلك في بعض الأحيان ولا يتخذ ذلك سنة فليس في ذلك شيء. سادسا، مشروعية تسوية الصفوف، ومن الذي يسوي الصفوف؟ هو الإمام أو من ينيبه؟ الأصل في تسوية الصفوف الإمام هو الذي يسوي، وتسوية الصف تكون بالقول والفعل، يعني يقول الإمام استووا اعتدلوا تراصوا حاذوا بين المناكب، وهكذا من الألفاظ التي تدل على ماذا؟ على مشروعية التساوي في الصفوف وتسوية الصفوف. ويكون بالفعل، إذا رأى شخصا متأخرا أو متقدما أتى إليه وعدله في الصف، هذا من كان من فعل النبي عليه الصلاة والسلام، فالأمر مشروع. التسوية تكون بين المناكب وبين الأقعب، بين المناكب وبين الأقعب، وليس في طرف الرجل، إنما الأقعب اللي هو العظم الناتئ في أسفل الساق يكون
الناس في الصف مستوون بماذا؟ في بالأكعب، يتحاذون بماذا؟ بالأكعب، ومع المنكب هذا الذي هو مجمع الكتف مع العضد. ومن تسوية الصفوف تكميل الصف الأول فالأول، هذا من التسوية، لازلنا في هذه الفائدة، الفائدة السادسة. ومن تسوية الصفوف تكميل الصف الأول فالأول، وقلنا الأدلة على ذلك كثيرة، وجماع الأدلة الاهتمام النبي صلى الله عليه وسلم بتسوية الصفوف. قال المؤلف رحمه الله: ثم يسوي الإمام الصفوف بمحاذاة المناكب طرف الكتف والأكعب نهاية القدم، ويسن تكميل الصف الأول الأول فالأول، وتراص المأمومين يستحب، والتراص يكون يلصق هذا بهذا، ولا يكون معنى ذلك الأذية أن تؤذي من هو بجانبك، إنما يدل على ماذا؟ على التقارب بين الناس في الصف، وسد خلل الصفوف، حتى ورد العلة في ذلك حتى لا يفسد الشيطان على المصلين صلاتهم، لأن من الأسباب في إفساد الشيطان، من الأسباب هو ترك ماذا؟ فرج وفتحات بين الصفوف. وأما حالنا اليوم فحال مستثنى كما تعلمون، قد رأى المختصون في وزارة الصحة وغيرها من الجهات المسؤولة لابد من التباعد بين الصفوف، بين الناس في الصفوف، بسبب هذا الداء، داء كورونا. نسأل الله أن يرفعه عنا وعن سائر المسلمين وعن بلاد المسلمين. وأما من يقول ببطلان الصلاة، بعض من الناس يشوش على المسلمين ويقول أن صلاة الناس باطلة بسبب التباعد، هذا لا وجه له ولا دليل له، بل هو مخالف لجماعة المسلمين. وعلماؤنا ولله الحمد قد أفتوا بذلك، كبار العلماء في الدولة وفقها الله ووفقهم. الفائدة السابعة: مشروعية التيامن في الصفوف حتى مع البعد من الإمام، فاليمين أفضل، فاليمين أفضل، إلا في حالة ما لو بعد ولا يتمكن من السماع أو الاقتداء بالإمام، فحينئذ له أن يقرب من الإمام حتى ولو كان في الصف الثاني، في الصف الثاني. إذن نقول أفضلية التيامن في الصفوف حتى مع البعد من الإمام. وأما حديث وسطوا إمامكم فحديث ضعيف. ومن جاء متأخرا، هذا المسبوق، من جاء متأخرا والصفوف طويلة، فالدخول في الأول أفضل حتى ولو كان بعيدا، تذهب إلى، إلا في حال ما لو خشيت أن تفوت عليك الركعة فتدخل في الصف الثاني، فتدخل في الصف الثاني. يعني خشيت مثلا أن يفوتك الركوع إذا ذهبت إلى يمين الصف، يعني كان بعيدا، فتركع معه وتدرك الركعة. كذلك في الركعة الأخيرة تخاف فوات الجماعة، بحيث ما تصل إلا وقد رفع من الركوع، لأن معلوم أن الجماعة تدرك بماذا؟ بركعة، والركعة تدرك بإيش؟ بالركوع، الركعة تدرك بالركوع على الصحيح، فحينئذ لا مانع من أن تصف فيه لهذا الغرض. وقرب الأفضل من الإمام. تابع لهذه الفائدة، الفائدة السابعة، قرب الأفضل من الإمام، يعني مشروعية قرب الأفضل علما وسنة. صاحب علم وصاحب سنة يقرب من من؟ من الإمام. حتى لو ناب الإمام شيء، أراد أن يخرج من الصلاة مثلا، أراد أن يستخلف، فيستخلف من؟ من هو أهل للإمامة، فيتقدم. وفي هذا دعوة لطلاب العلم أن يتقدموا في الصفوف الأولى ويكونوا خلف الإمام، ولا يرضى لنفسه التأخر. بعض من إخواننا زملائنا تجده يتأخر حتى وقت الإقامة، أو ربما يأتي والصف الأول لا يزال ولكنه يبقى متأخرا. الأولى والأفضل بك يا طالب العلم بل بالمسلمين جميعا أن يتقدموا إلى خلف الإمام ليكونوا أقرب إلى الإمام، فكلما كان المأموم أقرب إلى الإمام كان أفضل وأعظم أجرا. الفائدة الثامنة، جواز صلاة النساء في المساجد، وهذا أمر مجمع عليه والحمد لله، ما لم تخشى الفتنة، ما لم تخشى الفتنة. فإذا خشيت الفتنة كان صلاتها في بيتها أفضل لها. وقوله رحمه الله: وخير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، أي شرها بمعنى أنقصها أجرا، أنقصها أجرا. والعلة في ذلك قال أهل العلم: لأنهم حرموا الاقتداء بالإمام ورؤية الإمام، وربما يدل على عدم الاهتمام، يعني كونه يتأخر دلالة على نقص في الأجر، دلالة ربما على عدم اهتمام هذا الإنسان أن يتقدم. والأولى بالإنسان أن يتقدم إلى هذا العمل العظيم، عمل الصلاة. لو يعلم الناس ما في الصف الأول والنداء ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا، دلالة على فضل الصفوف الأولى والقرب من الإمام. وفي قوله: وخير صفوف النساء آخرها، ليبعدن عن الرجال، ليبعدن عن الرجال، في هذا تحذير من مخالطة المرأة للرجل. ينبغي لها ألا تخالط الرجال، بغي لها أن تتستر بستر الله الذي أمرها بالحجاب الشرعي. واضحة هذه العبارات؟ تفضل.
ثم يقول وهو قائم مع القدرة: الله أكبر، لا يجزئه غيرها. والحكمة في افتتاحها بذلك ليستحضر عظمة من يقوم بين يديه فيخشع. فإن مد همزة الله أو أكبر أو قال أكبر لم تنعقد، والأخرس يحرم بقلبه ولا يحرك لسانه، وكذا حكم القراءة والتسبيح وغيرهما.
نعم، في هذه العبارات التي ذكرها المؤلف رحمه الله بيان للبدء في الصلاة، فالصلاة تحريمها التكبير كما جاء في الحديث، تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. فيبدأ بهذا اللفظ: الله أكبر. وقبل التكبير لا ننسى أن نشير إلى النية، بد من استحضار النية، فهي تميز بين الفروض بعضها عن بعض، وتميز بين الفرض وبين النافلة. فينبغي للإنسان أن يستحضر نيته عندما يقوم ليكبر، وتكون النية قبل التكبير بيسير أو مع التكبير، فينوي صلاة الظهر ولا يتلفظ بالنية، لأن التلفظ بالنية بدعة لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم التلفظ به، وإنما محلها القلب. فتجب النية قبل تكبيرة الإحرام، وهي شرط من شروط صحة الصلاة، ومحلها القلب، ولا يتلفظ بها لا سرا ولا جهرا. ما يقول أنا نويت أن أصلي الظهر مثلا، إنما في قلبه ينوي أنه يصلي صلاة الظهر فرضا أو راتبة الظهر أو ما شكل ذلك. ثانيا، هذه الفائدة الأولى اجعلوها ولا نكمل؟
تاسع.
نكمل التاسعة. عاشرا، بيان أن القيام في الصلاة ركن، ولذلك قال هنا رحمه الله: ثم يقول وهو قائم مع القدرة. إذن نأخذ بيان أن القيام في الصلاة ركن مع القدرة، وهذا في الفريضة. أما في النافلة فيجوز للإنسان أن يكبر وهو جالس، وهو جالس مع استطاعته للقيام. النافلة تختلف عن الفريضة، أما الفريضة فيجب عليه وركن من أركان الصلاة القيام مع القدرة، تقدر تقف يجب عليك لزوما. وقوموا لله قانتين، كما ذكر الله تبارك وتعالى ذلك. الحادي عشر، بيان وجوب العناية بلفظ التكبير، وأن التكبير هو لفظ الله أكبر، ولا يجزئ غير هذه العبارة. لا يجوز لك أن تقول مكانها الله أعظم، أو الله أجل، أو سبحان الله، أو أي لفظ آخر، بل يجب عليك لزوما وركن من أركان الصلاة أن تقول الله أكبر، وهذه تسمى تكبيرة الإحرام. ويجب على الإنسان أن يكبر تكبيرة الإحرام وهو واقف، وفي هذا تنبيه على الذين يدخلون والإمام راكع، يريدون أن يلحقوا معه الركوع، فتجد من العجلة يكبر تكبيرة الإحرام وهو راكع، هذا لا تجزئه الصلاة ولا تصح الصلاة. لماذا؟ لأنه كبر تكبيرة الإحرام التي محلها الوقوف مع القدرة، كبر وهو راكع، فلا بد من الانتصاب بجسمك كاملا وتقول الله أكبر. فإن بقي الإمام راكعا كبرت التكبيرة الثانية، تكبيرة الركوع، ولحقت معه بقول سبحان ربي العظيم، دخلت في الركعة وأجزأتك الركعة. إن قلت الله أكبر ورفع الإمام فلا تحتسب تلك الركعة، بل تقضيها بعدما ينتهي الإمام من الصلاة. واضح هذه المسألة؟ ذكروا، لأنه يحصل فيها من الأخطاء كثير من الذين يدخلون بعجلة ليريدوا أن يلحقوا الركوع مع الإمام، فتجد يكبر تكبيرة الإحرام وهو راكع، وهذه لا تقبل صلاته، لم تنعقد صلاته بسبب تكبيرة الإحرام وهو راكع مع قدرته أن يقولها وهو ماذا؟ وهو قائم. هذا التكبير كذلك ينبغي الحرص عليه بالنطق السليم. الله أكبر، لفظ الجلالة مرفوع، أكبر، وتسكن إذا وقفت عليه، الله أكبر، هذا اللفظ المشروع. المؤلف رحمه الله أتى لك ببعض الألفاظ التي لا يجوز التلفظ بها، ولا تجزئ معها تكبيرة الإحرام ولا التكبير عموما. ومنها قال: فإن مد همزة الله، قال الله، هذا المد تغير المعنى، صار استفهام. لكن لما تقول الله جملة لفظ اسم، اسم الله تعالى لفظ الجلالة، ثم تصفه بماذا؟ أكبر أعظم وأجل، أي أن الله أعظم وأجل من كل شيء. لكن لما تقول الله تستفهم، فلا يصلح المعنى. كذلك من الألفاظ غير السليمة أن تأتي بالواو بين لفظ الجلالة وبين أكبر، فتقول الله أكبر. بعضهم يأتي بالواو صريحة الله أكبر، وهذا خطأ. بعضهم يشبع الضمة، لأن لفظ الجلالة مضموم بالضم، يشبع الضمة حتى يتولد منها واو، فيقول الله أكبر، يرفع لفظ الجلالة بالضمة فيتولد معها أيضا واو، وهذا لا يصح. الله أكبر بكل بساطة. كذلك من الألفاظ غير السليمة أكبر، يريد أن يمد، خاصة بعض الأئمة يريد أن يمد حتى يسمع الآخرين، فيتولد معه ألف بعد الباء، فيقول الله أكبر، يريد أن يرفع صوته، يرفع صوته على حساب ماذا؟ تغيير المعنى، فيتغير المعنى ويصير أكبر. كما قال أهل العلم أو أهل اللغة أن أكبر اسم للطبل، اسم من أسماء الطبول، وهذا بعيد والحمد لله، ما يمكن أن يصف الإنسان ربه بهذا، لكن لا يجوز لك أن تتلفظ بهذا اللفظ لأن معناه ماذا؟ سيء. فلا يجوز لك أن تقول الله أكبر، بل الله أكبر بدون ألف.
ويسن جهر الإمام بالتكبير لقوله صلى الله عليه وسلم إذا كبر الإمام فكبروا، وبالتسميع لقوله صلى الله عليه وسلم وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد.
قبلها قال رحمه الله والأخرس يحرم بقلبه، موجود عندك؟
نعم،
ذكرناها في
قرأتها.
معليش، لن فائدة 12.
نعم.
الثانية عشرة كيفية قراءة الأخرس. الأخرس الذي لا يستطيع النطق، من هو الأخرس الذي لا يستطيع النطق؟ فيقول الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. كيف يصلي؟ يستحضر بقلبه، استحضر بقلبه ولا يحرك لسانه، يعني ما نطالب بتحريك اللسان، لأن تحريك اللسان لا يجدي شيئا، لا يفهم منه شيء ولا ينتج له نتيجة. فنقول مشروعية تحريك اللسان والشفتين لمن يستطيع ذلك، لمن يستطيع النطق. وهذه فائدة 13 مهمة جدا. 13 مشروعية تحريك اللسان والشفتين لمن يستطيع ذلك، لأن الكلام إنما يكون بالتحريك، فلا بد أن من نطقك أن تحرك شفتيك ولسانك. أما هكذا سكوت بدون تحريك ولا لسان وتقول قراءة، هذه ليست قراءة، إنما القراءة ماذا؟ القراءة هي تحريك ماذا؟ الشفتين واللسان. ولا يلزم من التحريك أنك تجهر، بل تسر في السرية وتجهر في ماذا؟ في الجهرية. واضح؟ نعم، تسمع نفسك، نعم تسمع نفسك، ولكن لا تشوش على الآخرين. ثم قال رحمه الله ويسن جهر الإمام بالتكبير، يعني بتكبيرة الإحرام. نأخذ الفائدة 14 الرابعة عشرة.
نعم.
مشروعية جهر الإمام بالتكبير عموما والتسميع والتسليم. يا إمام أنت لك أن تجهر، كبر الله أكبر في تكبيرة الإحرام، في تكبيرات الانتقال، في قول سمع الله لمن حمده، في التسليم في الأخير. أما المأموم فليس له أن يجهر لا بتكبيرة الإحرام ولا بتكبيرات الانتقال ولا بالتسميع ولا بالتحميد ولا بالتسليم. هذه مسألة مهمة. لماذا؟ لأن كثيرا من الناس تجده يرفعون أصواتهم بالتكبير أو بالسلام أو بالدعاء أو بالقراءة، وهذا فيه تشويش لإخوانك الذين حولك. فينبغي لك أن تقول الله أكبر سرا، سمع الله لمن ربنا ولك الحمد سرا، لما تسلم السلام عليكم ورحمة الله سرا، وهكذا تدعو سبحان ربي الأعلى اللهم اغفر لي تدعو سرا. وليس لك أن تجهر، لأن الجهر إنما هو للإمام في حالات، في التكبير، في التسميع، في التسليم، وأما بقية الأمور فتكون سرا. أيضا مسألة التكبير، تكبير المأموم، هذه مسألة مهمة. لا تكون، لا يكبر الإمام إلا بعد فراغ، لا يكبر المأموم إلا بعد فراغ الإمام من التكبير. قال الله أكبر تكبيرة الإحرام، أن تكبر أيها المأموم. للركوع قال الله أكبر واستوى راكعا، أن تكبر واتبعه واركع. ليس لك أن تكبر قبله ولا تحاذيه ولا تساويه، هذه مسائل مهمة وبمقدور الإنسان، ليست من الصعوبة بل هي من الاقتداء، لأننا درسنا أن إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا قال سمع الله لمن حمده قولوا ربنا ولك الحمد إلى آخر الحديث. فينتنبه لهذا ولا يسابق، خاصة في السجود تجد بعضهم يسجد قبل الإمام، ما سجد الإمام. ليس لك أيها المأموم أن تهوي من القيام إلى السجود إلا بعد أن تتأكد أن الإمام قد سجد. سجد أنت اسجد، حتى ولو تلحق معه إلا تسبيحة واحدة كفى ذلك. ثم قال ويرفع يديه هكذا،
ويصر مأموم ومنفرد
كما سبق معنا. كما سبق معنا وضحنا هذه المسألة، مسألة الإصرار والجهر. الجهر قلنا يجهر الإمام بالتكبير ويجهر بالتسميع ويجهر بالتسليم، أما بالنسبة للمأموم فماذا؟ فيسر ولا يجهر حتى لا يشوش على الآخرين، وهكذا الدعاء والتسبيح والتحميد وغيره.
قوله فقولوا ربنا ولك الحمد،
ها هذا
بعضهم يقول ربي لك الحمد.
أيوة، مشروع، مشروع هذا اللفظ كما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام، حيث أمر المصلي أن يقول قولوا ربنا ولك الحمد، وهذه لها صيغ. بعضهم، بعض الروايات ربنا ولك الحمد بالواو، وفيه رواية ثانية ربنا لك الحمد بدون واو، وفيه رواية ثالثة اللهم ربنا ولك الحمد، ورواية رابعة اللهم ربنا لك الحمد، كلها أربع روايات ثابتة. فلو أتيت بلفظ من هذه الأربع صرت متبعا للسنة ولست مخالفا والحمد لله. طيب كمل لنا هذه العبارة. ويرفع يديه،
ويرفع يديه ممدودتي الأصابع مضمومة، ويستقبل ببطونهما القبلة إلى حذو منكبيه إن لم يكن عذر، ورفعهما إشارة إلى كشف الحجاب بينه وبين ربه، كما أن السبابة إشارة إلى الوحدانية.
نعم، هذا فيه الفائدة الخامسة عشرة، مشروعية رفع اليدين عند التكبير مضمومتي الأصابع. لا مفرجة ولا مائلة، هكذا ما تفتح هكذا وليس مائلة هكذا، تقول الله أكبر. هذا مشروع للإمام وللمنفرد وللمأموم في أربعة مواضع: عند تكبيرة الإحرام هذا الموضع الأول، عند التكبير للركوع ترفع الله أكبر وتركع وترفع يديك مضمومتي الأصابع متجهة إلى القبلة، عند الرفع من الركوع هكذا ترفع أيضا، عندما تتم ركعتين وتريد أن تنهض في العصر والمغرب والظهر والعشاء أيضا ترفع من الركعة الثانية من الجلسة بعد التشهد الأول وترفع يديك هكذا. صارت المواضع كم؟
أربع
مواضع، وكلها ثابتة كما ورد الحديث عن ابن عمر رضي الله عنهما. السادسة عشر الفوائد: الرفع هذا تابع للفائدة الخامسة عشرة. الرفع إنما يكون إلى فروع الأذنين، وإن مع محاذاة المنكبين كذلك وارد، ولا يبالغ إلى أعلى الرأس، إلى فروع الأذنين أو إلى المنكبين. قال الله أكبر هكذا كله وارد والحمد لله ثابت. السادسة عشرة: إذا قام في الصلاة رفع يديه حتى يكون حذو منكبيه، كان يفعل ذلك، هذا دليل من الأدلة حديث ابن عمر رضي الله عنهما. نقف على هذا، أسأل الله عز وجل أن يبارك فيكم وأن يوفقكم لكل خير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إذاعة زدني العلمية تقدم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقني وإياكم علما نافعا وعملا صالحا، وأن يوفقنا في هذا المجلس لما يحبه ويرضاه، وأن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا إنه غفور رحيم. أما بعد، فكما سمعتم موضوع درسنا هو نأخذ الفوائد من هذا الكتاب، كتاب شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، كتاب آداب المشي إلى الصلاة، وهو من الكتب المهمة التي تعنى بفقه العبادات. وأعظم العبادات بعد الشهادتين الصلاة، وهذه الليلة سندرس من أول باب صفة الصلاة. تفضل يا شيخ حسين.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه آداب المشي إلى الصلاة: باب صفة الصلاة. يستحب أن يقوم إليها عند قول المؤذن قد قامت الصلاة إن كان الإمام في المسجد، وإلا إذا رآه. قيل للإمام أحمد: قبل التكبير تقول شيئا؟ قال: لا، إذ لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه. ثم يسوي الإمام الصفوف بمحاذاة المناكب والأكعب، ويسن تكميل الصف الأول فالأول، وتراص المأمومين، وسد خلل الصفوف، ويمنة كل صف أفضل، وقرب الأفضل من الإمام، لقوله صلى الله عليه وسلم: ليليني منكم أولو الأحلام والنهى. وخير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها، وشرها أولها.
نعم. بارك الله فيك.
باب صفة الصلاة. أولا من فوائد هذا الباب نذكر بأهمية الصلاة ووجوب العناية بها والمحافظة عليها كما أمرنا الله تعالى في كتابه وكما بينها لنا رسوله صلى الله عليه وسلم. ينبغي الحرص على ذلك منا جميعا، من متعلم وغيره، ومن ذكر ومن أنثى، وحتى الصغار يعلمون أهمية الصلاة ووجوب العناية بها كما كان سلفنا الصالح رحمهم الله. ثانيا بيان مشروعية الأذان والإقامة للصلاة. والأذان للصلاة يكون في الوقت المحدد لها الذي ذكره الله عز وجل في كتابه، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. ونزل جبريل عليه السلام شريف الملائكة على النبي صلى الله عليه وسلم حياته وبين له أوقات الصلوات، صلى الظهر في أول وقتها، وفي اليوم التالي صلاها في آخر وقتها، وقال له يا محمد الصلاة بين هاتين الوقتين، بين هذين الوقتين. وهكذا الصلوات صلاها في أوقاتها، ويبين للنبي عليه الصلاة والسلام والبيان لأمته حتى تعتني بأوقات الصلاة. ولذلك ينبغي الحرص على الوقت، ولا يجوز للإنسان أن يتقدم أو يتأخر عن الوقت بدون عذر شرعي، بل يجب العناية ويجب التذكير لأبنائنا وبناتنا، وخاصة في أيام الإجازات التي ربما يكثر فيها التساهل في أداء الصلاة في وقتها. فلينبغي على المسلمين ذكورا وإناثا أن يعتنوا بالوقت المحدد، ولا يجوز التهاون، لأن التهاون أمره خطير، فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. والأذان فرض كفاية، فرض لكنه كفائي إذا قام به أحد من في المسجد أو أحد من في القرية، أتى بالواجب وأتى بالفرض، وإذا تركوه أثموا، وإذا كان للمسجد مؤذن من ولي الأمر قد عينه فينبغي أن نكل الأمر إليه. وأما الإقامة فهي كذلك مشروعة، والمشروعية هذه للرجال دون النساء، فليس للمرأة، فليس عليها إقامة. ثالثا يشرع لمن كان في المسجد القيام عند إقامة الصلاة، ومتى يقوم؟ هل في أولها أو في آخرها أو عند قوله قد قامت الصلاة؟ محل خلاف بين أهل العلم، والأمر يسير في هذا والحمد لله. بعض أهل العلم يقول إذا كان الإمام موجودا في المسجد فيشرع لك أن تقول عند قوله قد قامت الصلاة، وإذا أتى الإمام من خارج المسجد فعندما تراه تقوم للصلاة من أجل أن يستوي الناس في الصفوف وأن يتأهبوا للصلاة. أما لا يلام يعني في هذا الأمر ويقال أن هذا أخطأ لأنه قام في أول الصلاة في أول الإقامة أو قام في آخرها، كما قلنا الأمر في ذلك واسع والحمد لله. رابعا، مشروعية الترديد مع المؤذن ومع المقيم، فعندما يقول المؤذن الله أكبر الله أكبر وهكذا إلى النهاية، بعد أن ينتهي من اللفظ أنت تردد معه وليس معه وليس قبله، إلا في قول حي على الصلاة حي على الفلاح فتقول لا حول ولا قوة إلا بالله، وهي كلمة عظيمة وكنز من كنوز الجنة كما ثبت بذلك الحديث. ويختم الأذان بقول لا إله إلا الله ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويقول بالدعاء المشروع: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وإن زاد إنك لا تخلف الميعاد فهي أيضا زيادة ثابتة، ويدعو بما شاء. فالوقت هذا هو وقت محل إجابة الدعاء ومظنة إجابة الدعاء. وأما الترديد مع المقيم فالصحيح أنه يردد، فإذا قال المقيم للصلاة الله أكبر الله أكبر تقول مثله، وإذا قال قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة تقول مثله، وإذا قال حي على الصلاة حي على الفلاح تقول لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله، وإذا قال لا إله إلا الله تقول لا إله إلا الله دون أن تأتي بالدعاء الوارد في الأذان، دون أن تقول اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة إلى آخره، لأنك تريد أن تتأهب لماذا؟ للتكبير والدخول في الصلاة. أما ما ورد من قول أقامها الله وأدامها عندما يسمع المقيم قد قامت الصلاة فالحديث في ذلك ضعيف ولا تقال هذه الجملة. خامسا، بيان أنه ليس بين الإقامة والتكبير للصلاة دعاء أو ذكر مشروع، بيان أنه ليس بين الإقامة والتكبير دعاء مشروع، يعني ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يقول بين الأذان وبين التكبير للصلاة دعاء ولا ذكر، بل ينصت حتى ماذا؟ حتى يكبر الإمام ويكبر بعده مباشرة، بعد أن ينتهي من التكبير أنت تكبر أيها المأموم، ولا تسابقه ولا تساويه، فكلاهما لا يجوز ذلك، بل يجب عليك أن تتبعه بعد أن ينتهي من التكبير مباشرة تقول الله أكبر. ولذلك يقول هنا الإمام أحمد لما سئل قيل للإمام أحمد قبل التكبير تقول شيئا؟ يعني بعد الإقامة وبينه وبعد إيش؟ قبل التكبير. قال لا، إذ لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه رضي الله عنهم. والمقصود أنه ليس هناك دعاء مسنون، لكن لو دعا الإنسان ما نخطئ ونقول أتيت بأمر مبتدع، لكن أن تعتقد أن هذا مشروع في هذا المكان في هذا الوقت فليس لك ذلك. فلو دعا الإنسان سأل الله التوفيق، اللهم أعني، وما شكل ذلك في بعض الأحيان ولا يتخذ ذلك سنة، فليس في ذلك شيء. سادسا، مشروعية تسوية الصفوف. ومن الذي يسوي الصفوف؟ هو الإمام أو من ينيبه؟ الأصل في تسوية الصفوف الإمام هو الذي يسوي، وتسوية الصف تكون بالقول والفعل. يعني يقول الإمام استووا، اعتدلوا، تراصوا، حاذوا بين المناكب، وهكذا من الألفاظ التي تدل على ماذا؟ على مشروعية التساوي في الصفوف وتسوية الصفوف. ويكون بالفعل، إذا رأى شخصا متأخرا أو متقدما أتى إليه وعدله في الصف، هذا من كان من فعل النبي عليه الصلاة والسلام. فالأمر مشروع. التسوية تكون بين المناكب وبين الأكعب، بين المناكب وبين الأكعب، وليس في طرف الرجل، إنما الأكعب اللي هو العظم الناتئ في أسفل الساق. يكون الناس في الصف مستوون بماذا؟ في بالأكعب، يتحاذون بماذا؟ بالأكعب، ومع المنكب هذا الذي هو مجمع الكتف مع العضد. ومن تسوية الصفوف تكميل الصف الأول في الأول، هذا من التسوية، لازلنا في هذه الفائدة، الفائدة السادسة. ومن تسوية الصفوف تكميل الصف الأول في الأول. وقلنا الأدلة على ذلك كثيرة، وجماع الأدلة الاهتمام النبي صلى الله عليه وسلم بتسوية الصفوف. قال المؤلف رحمه الله: ثم يسوي الإمام الصفوف بمحاذاة المناكب طرف الكتف والأكعب نهاية القدم، ويسن تكميل الصف الأول فالأول، وتراص المأمومين يستحب، والتراص يكون يلصق هذا بهذا، ولا يكون معنى ذلك الأذية أن تؤذي من هو بجانبك، إنما يدل على ماذا؟ على التقارب بين الناس في الصف. وسد خلل الصفوف، حتى ورد العلة في ذلك، حتى لا يفسد الشيطان على المصلين صلاتهم، لأن من الأسباب في إفساد الشيطان، من الأسباب هو ترك ماذا؟ فرج وفتحات بين الصفوف. وأما حالنا اليوم فحال مستثنى كما تعلمون، قد رأى المختصون في وزارة الصحة وغيرها من الجهات المسؤولة لابد من التباعد بين الصفوف، بين الناس في الصفوف، بسبب هذا الداء، داء كورونا. نسأل الله أن يرفعه عنا وعن سائر المسلمين وعن بلاد المسلمين. وأما من يقول ببطلان الصلاة، بعض من الناس يشوش على المسلمين ويقول أن صلاة الناس باطلة بسبب التباعد، هذا لا وجه له ولا دليل له، بل هو مخالف لجماعة المسلمين. وعلماؤنا ولله الحمد قد أفتوا بذلك، كبار العلماء في الدولة وفقها الله ووفقهم. الفائدة السابعة، مشروعية التيامن في الصفوف حتى مع البعد من الإمام، فاليمين أفضل، فاليمين أفضل، إلا في حالة ما لو بعد ولا يتمكن من السماع أو الاقتداء بالإمام، فحينئذ له أن يقرب من الإمام حتى ولو كان في الصف الثاني. في الصف الثاني. إذن نقول أفضلية التيامن في الصفوف حتى مع البعد من الإمام. وأما حديث وسطوا إمامكم فحديث ضعيف. ومن جاء متأخرا، هذا المسبوق، من جاء متأخرا والصفوف طويلة فالدخول في الأول أفضل حتى ولو كان بعيدا، تذهب إلى، إلا في حال ما لو خشيت أن تفوت عليك الركعة فتدخل في الصف الثاني، فتدخل في الصف الثاني. يعني خشيت مثلا أن يفوتك الركوع إذا ذهبت إلى يمين الصف يعني كان بعيدا، فتركع معه وتدرك الركعة. كذلك في الركعة الأخيرة تخاف فوات الجماعة بحيث ما تصل إلا وقد رفع من الركوع، لأن معلوم أن الجماعة تدرك بماذا؟ بركعة. والركعة تدرك بإيش؟ بالركوع. الركعة تدرك بالركوع على الصحيح، فحينئذ لا مانع من أن تصف في لهذا الغرض. وقرب الأفضل من الإمام تابع لهذه الفائدة، الفائدة السابعة، قرب الأفضل من الإمام، يعني مشروعية قرب الأفضل علما وسنة. صاحب علم وصاحب سنة يقرب من من؟ من الإمام، حتى لو ناب الإمام شيء، أراد أن يخرج من الصلاة مثلا، أراد أن يستخلف، فيستخلف من؟ من هو أهل الإمامة فيتقدم. وفي هذا دعوة لطلاب العلم أن يتقدموا في الصفوف الأولى ويكونوا خلف الإمام، ولا يرضى لنفسه التأخر. بعض من إخواننا زملائنا تجده يتأخر حتى وقت الإقامة، أو ربما يأتي والصف الأول لا يزال ولكنه يبقى متأخرا. الأولى والأفضل بك يا طالب العلم بل بالمسلمين جميعا أن يتقدموا إلى خلف الإمام ليكونوا أقرب إلى الإمام، فكلما كان المأموم أقرب إلى الإمام كان أفضل وأعظم أجرا. الفائدة الثامنة، جواز صلاة النساء في المساجد، وهذا أمر مجمع عليه والحمد لله، ما لم تخشى الفتنة، ما لم تخشى الفتنة. فإذا خشيت الفتنة كان صلاتها في بيتها أفضل لها. وقوله رحمه الله وخير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، أي شرها بمعنى أنقصها أجرا، أنقصها أجرا. والعلة في ذلك قال أهل العلم لأنهم حرموا الاقتداء بالإمام ورؤية الإمام، وربما يدل على عدم الاهتمام، يعني كونه يتأخر دلالة على نقص في الأجر، دلالة ربما على عدم اهتمام هذا الإنسان أن يتقدم. والأولى بالإنسان أن يتقدم إلى هذا العمل العظيم، عمل الصلاة. لو يعلم الناس ما في الصف الأول والنداء ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا، دلالة على فضل الصفوف الأولى والقرب من الإمام. وفي قوله وخير صفوف النساء آخرها ليبعدن عن الرجال، ليبعدن عن الرجال، في هذا تحذير من مخالطة المرأة للرجل. ينبغي لها ألا تخالط الرجال، بغي لها أن تتستر بستر الله الذي أمرها بالحجاب الشرعي. واضحة هذه العبارات؟ تفضل.
ثم يقول وهو قائم مع القدرة الله أكبر لا يجزئه غيرها، والحكمة في افتتاحها بذلك ليستحضر عظمة من يقوم بين يديه فيخشع. فإن مد همزة الله أو أكبر أو قال أكبر لم تنعقد، والأخرس يحرم بقلبه ولا يحرك لسانه، وكذا حكم القراءة والتسبيح وغيرهما.
نعم، في هذه العبارات التي ذكرها المؤلف رحمه الله بيان للبدء في الصلاة، فالصلاة تحريمها التكبير كما جاء في الحديث، تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. فيبدأ بهذا اللفظ الله أكبر، وقبل التكبير لا ننسى أن نشير إلى النية، بد من استحضار النية، فهي تميز بين الفروض بعضها عن بعض، وتميز بين الفرض وبين النافلة. فينبغي للإنسان أن يستحضر نيته عندما يقوم ليكبر، وتكون النية قبل التكبير بيسير أو مع التكبير، فينوي صلاة الظهر ولا يتلفظ بالنية، لأن التلفظ بالنية بدعة لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم التلفظ به، وإنما محلها القلب. فتجب النية قبل تكبيرة الإحرام، وهي شرط من شروط صحة الصلاة، ومحلها القلب، ولا يتلفظ بها لا سرا ولا جهرا. ما يقول أنا نويت أن أصلي الظهر مثلا، إنما في قلبه ينوي أنه يصلي صلاة الظهر فرضا أو راتبة الظهر أو ما شكل ذلك. ثانيا، هذه الفائدة الأولى جعلوها ولا نكمل؟
تاسعة.
نكمل التاسعة. عاشرا، بيان أن القيام في الصلاة ركن، ولذلك قال هنا رحمه الله ثم يقول وهو قائم مع القدرة. إذن نأخذ بيان أن القيام في الصلاة ركن مع القدرة، وهذا في الفريضة. أما في النافلة فيجوز للإنسان أن يكبر وهو جالس، وهو جالس مع استطاعته للقيام. النافلة تختلف عن الفريضة، أما الفريضة فيجب عليه وركن من أركان الصلاة القيام مع القدرة. تقدر تقف يجب عليك لزوما. وقوموا لله قانتين كما ذكر الله تبارك وتعالى ذلك. الحادي عشر بيان وجوب العناية بلفظ التكبير، وأن التكبير هو لفظ الله أكبر، ولا يجزئ غير هذه العبارة. لا يجوز لك أن تقول مكانها الله أعظم أو الله أجل أو سبحان الله أو أي لفظ آخر، بل يجب عليك لزوما وركن من أركان الصلاة أن تقول الله أكبر، وهذه تسمى تكبيرة الإحرام، ويجب على الإنسان أن يكبر تكبيرة الإحرام وهو واقف. وفي هذا تنبيه على الذين يدخلون والإمام راكع يريدون أن يلحقوا معه الركوع، فتجد من العجلة يكبر تكبيرة الإحرام وهو راكع، هذا لا تجزئه الصلاة ولا تصح الصلاة. لماذا؟ لأنه كبر تكبيرة الإحرام التي محلها الوقوف مع القدرة، كبر وهو راكع، فلا بد من الانتصاب بجسمك كاملا وتقول الله أكبر. فإن بقي الإمام راكعا كبرت التكبيرة الثانية، تكبيرة الركوع، ولحقت معه بقول سبحان ربي العظيم، دخلت في الركعة وأجزأتك الركعة. إن قلت الله أكبر ورفع الإمام فلا تحتسب تلك الركعة، بل تقضيها بعدما ينتهي الإمام من الصلاة. واضح هذه المسألة؟ ذكروا، لأنه يحصل فيها من الأخطاء كثير، من الذين يدخلون بعجلة ليريدوا أن يلحقوا الركوع مع الإمام، فتجد يكبر تكبيرة الإحرام وهو راكع، وهذه لا تقبل صلاته، لم تنعقد صلاته بسبب تكبيرة الإحرام وهو راكع مع قدرته أن يقولها وهو ماذا؟ وهو قائم. هذا التكبير كذلك ينبغي الحرص عليه بالنطق السليم. الله أكبر، لفظ الجلالة مرفوع، أكبر، وتسكن إذا وقفت عليه، الله أكبر، هذا اللفظ المشروع. المؤلف رحمه الله أتى لك ببعض الألفاظ التي لا يجوز التلفظ بها ولا تجزئ معها تكبيرة الإحرام ولا التكبير عموما، ومنها قال: فإن مد همزة الله، قال الله، هذا المد تغير المعنى، صار استفهام، لكن لما تقول الله جملة لفظ اسم الله تعالى لفظ الجلالة، ثم تصفه بماذا؟ أكبر، أعظم وأجل، أي أن الله أعظم وأجل من كل شيء، لكن لما تقول الله تستفهم، فلا يصلح المعنى. كذلك من الألفاظ غير السليمة أن تأتي بالواو بين لفظ الجلالة وبين أكبر، فتقول الله أكبر، بعضهم يأتي بالواو صريحة الله أكبر، هذا خطأ، بعضهم يشبع الضمة، لأن لفظ الجلالة مضموم بالضم، يشبع الضمة حتى يتولد منها واو، فيقول الله أكبر، يرفع لفظ الجلالة بالضمة فيتولد معها أيضا واو، وهذا لا يصح، الله أكبر بكل بساطة. كذلك من الألفاظ غير السليمة أكبر، يريد أن يمد، خاصة بعض الأئمة يريد أن يمد حتى يسمع الآخرين، فيتولد معه ألف بعد الباء، فيقول الله أكبر، يريد أن يرفع صوته، يرفع صوته على حساب ماذا؟ تغيير المعنى، فيتغير المعنى فيصير أكبر، كما قال أهل العلم أو أهل اللغة أن أكبر اسم للطبل، اسم من أسماء الطبول، وهذا بعيد والحمد لله، ما يمكن أن يصف الإنسان ربه بهذا، لكن لا يجوز لك أن تتلفظ بهذا اللفظ لأن معناه ماذا؟ سيء، فلا يجوز لك أن تقول الله أكبر، بل الله أكبر بدون ألف. نعم.
ويسن جهر الإمام بالتكبير لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا كبر الإمام فكبروا، وبالتسميع لقوله صلى الله عليه وسلم: وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد.
قبلها قال رحمه الله: والأخرس يحرم بقلبه. موجود عندك؟
نعم،
ذكرناها في
قرأتها. أيوة.
معليش، لأن الفائدة 12.
نعم.
الثانية عشرة: كيفية قراءة الأخرس. الأخرس الذي لا يستطيع النطق. من هو الأخرس الذي لا يستطيع النطق؟ فيقول الله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. كيف يصلي؟ يستحضر بقلبه، استحضر بقلبه، ولا يحرك لسانه. يعني ما نطالب بتحريك اللسان، لأن تحريك اللسان لا يجدي شيئا، لا يفهم منه شيء، ولا ينتج له نتيجة. فنقول مشروعية تحريك اللسان والشفتين لمن يستطيع ذلك، لمن يستطيع النطق. وهذه فائدة 13 مهمة جدا. 13 مشروعية تحريك اللسان والشفتين لمن يستطيع ذلك، لأن الكلام إنما يكون بالتحريك، فلا بد أن من نطقك أن تحرك شفتيك ولسانك. أما هكذا سكوت بدون تحريك ولا لسان وتقول قراءة، هذه ليست قراءة. إنما القراءة ماذا؟ القراءة هي تحريك ماذا؟ الشفتين واللسان. ولا يلزم من التحريك أنك تجهر، بل تسر في السرية وتجهر في ماذا؟ في الجهرية. واضح؟ نعم. تسمع نفسك، نعم تسمع نفسك، ولكن لا تشوش على الآخرين. ثم قال رحمه الله: ويسن جهر الإمام بالتكبير، يعني بتكبيرة الإحرام. نأخذ الفائدة 14 أو 13.
الرابع عشرة. نعم.
نعم، مشروعية جهر الإمام بالتكبير عموما، والتسميع والتسليم. يا إمام، أنت لك أن تجهر، كبر الله أكبر في تكبيرة الإحرام، في تكبيرات الانتقال، في قول سمع الله لمن حمده، في التسليم في الأخير. أما المأموم فليس له أن يجهر لا بتكبيرة الإحرام ولا بتكبيرات الانتقال ولا بالتسميع ولا بالتحميد ولا بالتسليم. هذه مسألة مهمة. لماذا؟ لأن كثيرا من الناس تجده يرفعون أصواتهم بالتكبير أو بالسلام أو بالدعاء أو بالقراءة، وهذا فيه تشويش لإخوانك الذين حولك. فينبغي لك أن تقول الله أكبر سرا، سمع الله لمن ربنا ولك الحمد سرا، لما تسلم السلام عليكم ورحمة الله سرا، وهكذا تدعو سبحان ربي الأعلى اللهم اغفر لي، تدعو سرا. وليس لك أن تجهر، لأن الجهر إنما هو للإمام في حالات، في التكبير، في التسميع، في التسليم، وأما بقية الأمور فتكون سرا. أيضا مسألة التكبير، تكبير المأموم، هذه مسألة مهمة. لا تكون، لا يكبر الإمام إلا بعد فراغ، لا يكبر المأموم إلا بعد فراغ الإمام من التكبير. قال الله أكبر تكبيرة الإحرام، أن تكبر أيها المأموم. للركوع قال الله أكبر واستوى راكعا، أن تكبر واتبعه واركع. ليس لك أن تكبر قبله ولا تحاذيه ولا تساويه. هذه مسائل مهمة وبمقدور الإنسان، ليست من الصعوبة بل هي من الاقتداء، لأننا درسنا أن إنما جعل الإمام ليؤتم به. فإذا كبر فكبروا، وإذا قال سمع الله لمن حمده قولوا ربنا ولك الحمد، إلى آخر الحديث. فينتنبه لهذا ولا يسابق، خاصة في السجود تجد بعضهم يسجد قبل الإمام، ما سجد الإمام. ليس لك أيها المأموم أن تهوي من القيام إلى السجود إلا بعد أن تتأكد أن الإمام قد سجد. سجد أنت اسجد، حتى ولو تلحق معه إلا تسبيحة واحدة كفى ذلك. ثم قال ويرفع يديه هكذا
ويصر مأموم ومنفرد
كما سبق معنا كما سبق معنا وضحنا هذه المسألة مسألة الإصرار والجهر. الجهر قلنا يجهر الإمام بالتكبير ويجهر بالتسميع ويجهر بالتسليم، أما بالنسبة للمأموم فماذا؟ فيسر ولا يجهر حتى لا يشوش على الآخرين، وهكذا الدعاء والتسبيح والتحميد وغيره.
قوله فقولوا ربنا ولك الحمد.
ها. هذا
بعضهم يقول ربي لك الحمد.
أيوة، مشروع مشروع هذا اللفظ كما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام، حيث أمر المصلي أن يقول قولوا ربنا ولك الحمد، وهذه لها صيغ. بعضهم بعض الروايات ربنا ولك الحمد بالواو، وفيه رواية ثانية ربنا لك الحمد بدون واو، وفيه رواية ثالثة اللهم ربنا ولك الحمد، ورواية رابعة اللهم ربنا لك الحمد. كلها أربع روايات ثابتة، فلو أتيت بلفظ من هذه الأربع صرت متبعا للسنة ولست مخالفا والحمد لله. طيب كمل لنا هذه العبارة. ويرفع يديه
ممدودتي الأصابع مضمومة ويستقبل ببطونهما القبلة إلى حذو منكبيه إن لم يكن عذر، ورفعهما إشارة إلى كشف الحجاب بينه وبين ربه، كما أن السبابة إشارة إلى الوحدانية.
نعم، هذا فيه الفائدة الخامسة عشرة، مشروعية رفع اليدين عند التكبير مضمومتي الأصابع، لا مفرجة ولا مائلة، هكذا ما تفتح هكذا وليس مائلة هكذا، تقول الله أكبر. هذا مشروع للإمام وللمنفرد وللمأموم في أربعة مواضع: عند تكبيرة الإحرام هذا الموضع الأول، عند التكبير للركوع ترفع الله أكبر وتركع وترفع يديك مضمومتي الأصابع متجهة إلى القبلة، عند الرفع من الركوع هكذا ترفع أيضا، عندما تتم ركعتين وتريد أن تنهض في العصر والمغرب والظهر والعشاء أيضا ترفع من الركعة الثانية من الجلسة بعد التشهد الأول وترفع يديك هكذا. صارت المواضع كم؟
أربع
مواضع، وكلها ثابتة كما ورد الحديث عن ابن عمر رضي الله عنهما. السادسة عشر الفوائد: الرفع هذا تابع للفائدة الخامسة عشرة، الرفع إنما يكون إلى فروع الأذنين، وإن مع محاذاة المنكبين كذلك وارد، ولا يبالغ إلى أعلى الرأس، إلى فروع الأذنين أو إلى المنكبين، قال الله أكبر هكذا كله وارد والحمد لله ثابت. السادسة عشرة: إذا قام في الصلاة رفع يديه حتى يكون حذو منكبيه، كان يفعل ذلك، هذا دليل من الأدلة حديث ابن عمر رضي الله عنهما. نقف على هذا، أسأل الله عز وجل أن يبارك فيكم وأن يوفقكم لكل خير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.